باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اشعيا النبي الاصحاح الثامن من اول الايه 19 واول اصحاح التاسع. واذا قالوا لكم اطلبوا الى اصحاب التوابع والعرافين المشقشقين والهامسين، الا يسال شعب الهه؟ ايسال الموتى لاجل الاحياء؟ الى الشريعة والى الشهادة، ان لم يقولوا مثل هذا فليس لهم فجر، فيعبرون فيها مضايقين وجائعين، ويكون حينما يجوعون انهم يحنقون ويسبون ملكهم والههم، ويلتفتون الى فوق وينظرون الى الارض، واذا شدة وظلمة قتام الضيق والى الظلام هم مطردون، ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. علشان نقدر نفهم الجزء اللي احنا قريناه دلوقتي، أقول لكم باختصار الجزء اللي كان قبل كده في السفر. آخر حاجة كان في الإصحاح الثامن، كان في ملك في يهوذا اسمه أحاز، والملك دوت اتعرض انه اتنين ملوك هجموا عليه، ملك أرام وملك السمر. فربنا حاول يطمن أحاز بانه يبعت له أشعياء علشان يطمنه، لكن أحاز مرضاش يطمن. فربنا قال له طيب سيبك من الملك اللي مش عايز يسمع، روح كلم الشعب. فراح أشعياء علشان يطمن الشعب، وبرضو الشعب مرضاش يسمع كلام أشعياء. أشعياء كلمهم بأكثر من طريقة، كلمهم بالطريقة الرمزية انه أشعياء راح حمل ابنه شعار يشوب، وشعار يشوب معناها البقية سترجع، يعني ربنا عايز يقوله انه الناس اللي اتخذوا في القصر هيرجعوا. مفهموش، فجاء ربنا راح مكلمه بطريقة صريحة وقال له كلام واضح، اهدأ احترز لا تخف لا يرتجف قلبك، برضو مسمعوش. فجاء ربنا راح مكلمه بانه كتب الكلمة بتاعته على لوح بقلم انسان، كتب عليها كلمة مهيرة شلال حشبز، ودي معناها ان اشور حتيجي تاخد الملوك اللي بيحاربوك دول كغنيمة، وكتب لهم الكلمة دي في الهيكل. برضو الناس ما اطمنتش، فربنا قال لأشعياء طيب تخلف ولد وتسمي ابنك اللي حيتولد مهيرة شلال حشبز، يعني خلي الكلمة اللي كانت مكتوبة تتحول لكلمة متجسدة. ورغم كل هذه الوسائل يا أحبائي، لا أحاز رضي يطمن ولا الشعب بتاعه رضي يطمن، بل بالعكس راحوا يتحالفوا مع أشور عشان تساعدهم بدل ربنا. فأشعياء لما لقى لا الملك عايز يسمع ولا الشعب عايز يسمع، فراح يكلم البقية المقدسة اللي كانت في وسط يهوذا الأمناء لربنا. راح أشعياء يطمنه، قال لهم ما تخافوش من الشعوب اللي بيجتمعوا علينا، احتزموا أيها الشعوب وانكسروا، مهما تأمروا ضدنا هيتكسروا، مهما تشاوروا مشورة مشورتهم هتبطل. كل دوت أشعياء عايز يطمن البقية الأمينة في وسط شعب يهوذا علشان ما يعملوش زي بقية الشعب ويرتدوا عن ربنا. وبعد ما أشعياء طمنهم بدأ يحذرهم. اول تحذير حذرهم قال لهم لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، انه لما اشعياء قاعد يقول للناس تبوكوا من اشور واتكلوا على ربنا، فبدوا الناس في وسط الشعب يقول اشعياء ده انسان خاين، اشعياء ده مش عايز الصالح بتاع الامة، اشعياء ده عايزنا ننهزم، فبدت تطلع فتنة في وسط الشعب عشان الناس تبعد عن اشعياء. فاشعياء خاف على تلاميذه، خاف على الناس اللي مقربين ليه، قال لهم لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، سيبوهم يقولوا لي قلوه، بس انتوا اوعوا تتأثروا بالكلام دوت. التحذير الثاني اللي اشعياء بقى بيحذر بيه البقية المقدسة الامينة لربنا ديت، الجزء اللي احنا قريناه، قال لهم واذا قالوا لكم، بيكلم البقية المقدسة ولاده، قال لهم واذا قالوا لكم اطلبوا التوابع والعرافين المشقشقين والهامسين، ايه تعملوا زيهم لو قالوا لكم روحوا اسألوهم؟ بيقول الا يسأل شعب الهه؟ ايسأل الموتى لاجل الاحياء؟ شعب يهوذا يا احبائي لما ترك وصية ربنا فبدا الشعب يسلك في ظلمة، ما بقاش في كلمة ربنا اللي تنور الطريق للشعب. فكانت النتيجة ان الشعب علشان يعرف ارادة ربنا راحوا للناس العرافين والناس بتوع السحر المشقشقين والهامسين. ودي يا احبائي بتحصل مع الانسان، كل ما الانسان علاقته بربنا تضعف، كل ما احساسه بشعور ربنا يضعف، يبتدي الانسان يلتجئ لطرق تزعل ربنا. وده شفناه في حياة واحد زي شاول الملك. شاول لما زعل ربنا وبدا ربنا يرفض شاول وما يتكلمش مع شاول، فكانت النتيجة ان شاول الملك علشان يعرف ارادة ربنا التجأ لواحدة من العرافين. فخطية يهوذا يا احبائي هي امرين، الامر الاول ان هم تركوا ربنا وراحوا احتموا في اشور، الامر الثاني انه بدل ما يسمعوا كلمة ربنا راحوا يسألوا العرافين والمشقشقين والهامسين. ونفس النصيحة دي يا أحبائي ربنا بيوجهها لكنيسته. ربنا بيحذر الإنسان أنه يتكل على أي شيء غير ربنا. ربنا بيحذرنا بيقول لنا ملعون من اتكل على زراع بشر. أي حاجة هنتكل عليها ربنا بيقول الحاجة اللي هتتكلوا عليها هتذلكم. أنا عارض عليكم سعادتي، أنتوا رفضتوني ورايحين لأشور تساعدكم، أشور اللي أنتوا التجأتوا ليها ديت هي اللي هتذلكم، هتصعد عليكم كمياه النهر الكثيرة القوية. ودي يا أحبائي قاعدة، أي حاجة الإنسان يتكل عليها، الحاجة اللي أنا بتكل عليها بكرة هي اللي هتذلني. دي طريقة الشيطان. الشيطان يعرض على الإنسان مساعدات كثيرة ونفسه أن الإنسان يقبل واحدة منها. لو قبلت ان انا اتكل على شيء غير الله، سواء كان اب سواء كان ام سواء كان فكر سواء كانت فلوس سواء كان مركز، اي حاجة الشيطان يحطها قدامي علشان اتكل عليها، ولو اتكلت عليها الحاجة دي هي اللي هتذلني بعد كده، هي اللي هتتعبني بعد كده. فعشان كده ربنا بيحذرنا ان احنا لا نتكل على اخر سواه. شفنا الحكاية دي يا احبائي في حياة داود النبي. داود النبي لما أخطأ حب يحل المشكلة بتاعته، بدل ما يرجع لربنا بالتوبة قال طب أنا أداري على الخطية بتاعتي، فراح باعت ليؤاب قال له خد أورية ده حطهولي في أول الجيش عشان يموت، وفعلا مات أورية. لما رجع يؤاب من الحرب لقى داود اتجوز مرات أورية، فبدأ يفهم إنه داود بعت لي أورية عشان يموت في الحرب عشان هو يتجوز مراته. ومن هذه اللحظة يا أحبائي بدأ يؤاب يذل داود. لو ترجعوا تقروا سفر صموئيل الثاني بعد الحادثة ديت تلاقوا يؤاب يتعامل مع أيوب، مش ممكن يكون قائد جيش يعامل سيده الملك بهذه الطريقة. طب ليه؟ أصل هو اتكل عليه، فلما اتكل عليه أصبح يؤاب ده هو إيه؟ هو الشوكة اللي في حياة داود. وظل داود يا احبائي طول حياته متألم من يؤاب بس مش قادر يعمل له حاجة. شوفوا خطورة ان احنا نتكل على حد غير ربنا، تفضل شوكة في جنب الانسان ومش عارف يفلفص منه. لدرجة ان ايوب في اخر ايامه وهو بيموت وصى ابن سليمان قال له لا تحضر نفسه الى الهاوية او شيبته الى الهاوية بصلاح، قال له تصرف بحكمتك، انا ما قدرتش اعمل له حاجة لانه انا كنت متكل عليه. فعشان كده يا احبائي ربنا بيحذر كنيسته ان الانسان ما يتكلش على اي شيء غير ربنا. عشان كده يقول لهم ايسأل الموتى لاجل الاحياء. مين الموتى ومين الاحياء؟ الموتى يا احبائي هم الموتى بالذنوب والخطايا، والاحياء هم اولاد ربنا. فربنا بيقول لهم بقى اولادي الاحياء اللي مرتبطين بيا يروحوا يستشيروا الناس الخطاة اللي ميتين بالذنوب والخطايا. أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ طب ما هو نفس الكلمة لينا يا أحبائي. مرات كتير إحنا بنسأل الموتى من أجل الأحياء. أولا في كنيسة كورنثوس الأحياء اللي جوه الكنيسة حصلت خصومات ما بينهم، بدل ما يروحوا يحتكموا للكنيسة راحوا احتكموا لمين؟ لمحاكمات العالم. وكأن أشعياء النبي بيقول لهم أيسأل الموتى أهل العالم الأموات بالذنوب والخطايا؟ نسألهم من أجل الأحياء أولاد ربنا. هم الايه يا رب؟ قال الاحياء يسألوا الاحياء، ودعوا الموتى يسألوا الموتى. مرات كتير يا احبائي يبقى الانسان في حيرة في امر او عايز مشورة ويروح يسأل مشورة من الاموات. انسان يكون سالق في الطريق الروحي وعايز يسمع مشورة، اسمع مشورة من مين؟ من اللي ماشي معايا في الطريق. لكن لما اروح اسمع المشورة من انسان بعيد عن ربنا، يبقى هي دي الكلمة اللي بيقولها اشعياء، ايسأل الموتى لاجل الاحياء. طب يا رب علشان نعرف مشيئتك نعمل ايه؟ قال لهم الى الشريعة والى الشهادة. الطريق اللي انتوا تعرفوا بيه مشيئتي ارجعوا لكلمة الانجيل. وبقت كلمة الانجيل يا احبائي بالنسبة لنا هي النور اللي بنعرف بيه ارادة ربنا. يكمل اشعياء يقول لهم ان لم يقولوا مثل هذا، لو ما قالوش كده ان احنا نسيبنا من العرافين ونسيبنا من اهل العالم ونرجع لشريعة ربنا، ان لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. يعني ان الانسان مر في ضيقة او مر بمشكلة او حب يعرف ارادة ربنا في امر، ان التجأ لاي طريق غير الشريعة وغير الشهادة غير كلمة ربنا، اشعيا بيقول فليس لهم فجر، يعني مش هيشوف النور ابدا، مش هيطلع عليه فجر. يعني ان كان الانسان في ضيقة وحاول يفرح نفسه او حاول يحل الضيقة باي طريقة غير وصية ربنا، اقول لك عمر الضيقة دي ما هتتشاف، ليس له فجر، عمره ما هيشوف النور، هيفضل في الضيقة دي على طول. طب ما الادقات نحلها ازاي؟ الاحزان اللي بتصيب النفس اقول لك الى الشريعة والى الشهادة، علاجها ان الانسان يرجع لوصية ربنا. ايضا يا احبائي ليس لهم فجر، يعني مثل هذه النفوس اللي تتكل على شيء غير ربنا لم ترى فجر القيامة، بمعنى ان مش هتكون لها حياة ابدية مع ربنا. وفعلا يا احبائي كل اللي مشوا في هذا الطريق، كل اللي التجأوا للعرافين وللمشقشقين وللهامسين، لو رجعنا شفناهم في الكتاب المقدس كلهم بلا استثناء حياتهم انتهت نهاية مرة. يا احبائي الكلام لينا. مرات كتير النهاردة تبص تلاقي انسان مثلا عنده مشكلة ويقول لك ايه، وللأسف ناس من جوه الكنيسة وناس متعلمة يقول لك ايه، نروح نسأل بتوع من اسبوعين او ثلاثة اسرة راحت منها يعني حاجة معينة ومش عارفينها فين، فراحوا مش عارف يجيب واحد معرفش يفتح ولا يقفل مندل ولا يعمل ايه معرفش بيسموها ايه، ليه؟ قالك علشان نعرف الحاجة راحت فين. يا احبائي مفيش انسان التجأ لهذه الوسائل الا لما زي ما قال اشعياء ليس لهم فجر. اللي يدخل في السكة دي ما يشوفش النور ابدا. وبقول لكم لو رجعنا للكتاب المقدس نلاقي نمرة واحد بالعام، اول واحد شفناه في الكتاب المقدس بيتكل على السحر وعلى العرافين وعلى الشغل دوت، النتيجة انتهت نهاية بالعام مقتول. لو شفنا واحد زي سيمون الساحر اللي كان بيدهش اهل السامرة بالسحر بتاعه، ايه انتهت حياة سيمون ايه؟ بطرس الرسول وقف قال له اني اراك في مرارة المر، انا شايفك متربط في الجحيم، توب وارجع عن السكة بتاعتك دي الا ليس لك فجر. ايضا يا احبائي شفنا واحد زي بار يشوع لما راح بولس الرسول يكرس في قبرص، وكان الرجل ده يريد ان يفسد الوالي عن الايمان وكان رجل ساحر ايضا، بولس الرسول قال له ايه؟ قال له هوذا يد الرب تكون عليك فلا تبصر الشمس الى حين. فبقول يا احبائي كل اللي مشي في السكة ديت ليس له فجر. ومرات كتير الشيطان يضحك علينا يقول لك ايه، انا هلتجئ للطريق ده مش هأذي غيري بس يعني عشان الخير، وبنسمعها كتير دلوقتي يقول لك في واحد يعمل عمل حاجه وحشه نأذي الناس وفي عمل تاني حاجه كويسه، ايه دي حاجه بس علشان نعرف البنت معمول لها عمل ولا نعرف ان في حد معكسنا ولا نعرف الحاجه راحت فين. اقول لك مفيش طريق غير الشريعه والشهاده. لو رحت لربنا، طب رب البنت مش متجوزه ليه؟ ليه كل اللي بيجوا للبنت بيمشوا؟ ما هو ده اللي الناس بتقوله النهارده، يبقى البنت معمول لها عمل. لا، ارجعي للشريعه وارجعي للشهاده، ربنا يقول لك ايه؟ يقول لك انه مش للخير. نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. لو ربنا كان شايف خير في الموضوع ده كان مشاه. الى الشريعة والى الشهادة. ان لم يقولوا مثل هذا، لو حاولوا يحلوا المشكلة باي طريق غير دوت فليس لهم فجر. يبقى احبائي خطية يهوذا امرين. الامر الاول كنا اتكلمنا فيه اخر مرة ان هم رفضوا مياه شيلوه الجارية بسكوت. يعني ايه؟ يعني رفضوا الحياة الروحية. ناس بدوا يزهقوا من الروحيات، يملوا من الصلاة، يملوا من القداسات. جت الخطوة التانية، رفضوا الشريعة والشهادة، بقت كلمة ربنا تقيلة على قلبهم، مش عايزين يسمعوها ومش عايزين يقروها. جات الخطوة الثالثة النهاردة، التجأوا لأصحاب التوابع والعرافين. والثلاث خطوات يا أحبائي بيوصلوا البعض. الخطوة الأولانية، الإنسان يرزل مياه شيلوه، يبتدي يزهق من الجو الروحي، يبتدي يبعد عن الصلاة، يبعد عن القداس، يبعد عن المناولة. رزل مياه شيلوه الجارية بسكوت. الخطوة الثانية، يبتدي الإنجيل يتقفل قدام عينيه. الخطوة الثالثة، إن الشيطان يروح فاتح له الباب بتاع أعمال السحر وأعمال العرافة. طيب اللي مشوا في السكة ديت، اللي رزلوا ربنا، بصوا النتيجة. يقول فيعبرون فيها، فيها يعني حياتهم على الارض، العيشة اللي هيعيشوها على الارض. فيعبرون فيها مضايقين وجائعون، ويكون حينما يجعون انهم يحنقون ويسبون ملكهم وإلههم ويلتفتون الى فوق. بص يا حبايب، الثمرة لما اي انسان يبعد عن ربنا ويبتدي يلتجئ لطرق العالم، اول حاجة قال يعبرون فيها. يعبرون فيها يعني ايه؟ يعني يعيش عشق على الارض ويعدي وما حدش يفتكره بعد كده، لان الكتاب قال ذكرى الصديق تدوم للابد. فيبقى يعبرون فيها يعني يعني هيعيشوا حياتهم على الارض ويعدوا بلا اي اثر. ايضا المعنى الثاني ليها، يعبرون فيها يعني يعيش حياته على الارض وهو مش فاهم اي حاجة. الانسان اللي يبعد عن ربنا، اللي يبعد عن الشريعة، اللي يبعد عن الوصية، يعيش حياته على الارض، تسأليه بيحصل كده ليه؟ يقولك حد فهم حاجة. طب ازاي فعلا اعرف الاجابة على تساؤلات كتيرة؟ ازاي افهم ايه اللي بيحصل؟ اقولك هو ده الكتاب المقدس. فاللي بعدوا عن الشريعة والشهادة عايشين في الارض، تسأليهم ايه اللي بيحصل ده؟ يقولك قضاء وقدر. يعني ايه قضاء وقدر؟ يقولك حاجة مكتوبة. دول مين دول؟ دول اللي بعد عن الشريعة والشهادة، يعبرون فيها، عايشين في الدنيا ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. طب الامر الثاني، اللي يتركوا ربنا، اللي يتركوا شريعة ربنا، عيشتهم تبقى شكلها ايه غير ان هم مش فاهمين حاجة؟ قال نمرة اثنين مضايقين. تكون حياتكم كلها يا احبائي حياة ضيق وحياة الم. صدقوني يا احبائي، انا قلت مرة قبل كده وبقول تاني، احنا ما نعرفش ايه حال النفوس اللي بعيد عن المسيح. احنا ما نعرفهاش جيد، لان احنا اتولدنا في النعمة دي. ما نعرفش يعني ايه نفس مسكن للشيطان، ما عرفناهاش. مهما الشيطان تعبنا، مهما دخلنا في ضيقات، لا تساوي شيء يا احبائي مع الضيقات اللي فيها النفوس اللي في ايدين الشيطان. عشان كده ما تستغربوش لما تجدوا اهل العالم باستمرار مكشرين، باستمرار قرفانين، باستمرار اسهل حاجة عندهم الشتيمة والظلم. يعبرون فيها مضايقين. هتيلي انسان متدين في العالم فرحان، هتيلي انسان متدين بعيد عن الايمان المسيحي في العالم كله فرحان. السمة الاساسية لكل اديان العالم ان من يزيد في التدين يزيد في العبوس. كل اديان العالم كده، روح الهند شوف الناس المتدينة في الهند، تكشيرة ما في بعد كده. ايه دوت؟ فعلا زي ما قال ربنا، يعبرون فيها متضايقين، ما يعرفوش الفرح. تقولي لي طب ما احنا عايشين مع ربنا وبرضه بتجيلنا ضيقات. اقول لك اه، الانجيل قال عالمين ان نفس هذه الضيقات تجرى على اخوتكم الذين في العالم. تقولي لي طب فرقت ايه بقى؟ اقول لك لا، فرقت كتير. فرقت ان الضيقات بتاعتنا قال عنها الكتاب في كل ضيقهم ايه؟ تضايق، وملاك حضرته خلصهم. اه صح، بنقع في ضيقات يا احبائي، لكن المسيح شريك لينا في الضيق. بنقع في ضيقات لكننا فاهمين ان الضيقات دي في الاخر هتتحول لينا المجد. بنقع في ضيقات في اهل العالم، لكن لما بنقف قدام ربنا بننال تعزية، بننال فرح. هو بيمر بالدقات دي ومفيش في حياته اي تعزية ولا اي فرح. لما غلب سماها قضاء وقدر. يبقى الناس اللي تركوا ربنا نمرة واحد يعبرون في الحياة وهم مش فاهمين اي حاجة بتحصل في الارض، لانه النور الوحيد اللي في العالم هو الشريعة وصية ربنا. الامر الثاني يعيشوا متضايقين. طب الحالة الثالثة ليهم، ده اشعياء بيحذر ولاده هو تعمل زيهم وإلا حتصلوا لهذا الحال. طب الحاجة اللي بعد كده جائعين، يعني نمرة واحد مش فاهمين، نمرة اثنين متضايقين، نمرة ثلاثة جعانين. ما هو فعلا البني ادم لما يفهمش ايه اللي بيحصل في الدنيا هو مش عارف اللي بيحصل، فتلاقيه متضايق وفي ضيقته يدور على اي حاجة لو يعرف يخطفها من اللي جنبه يخطفها، وبيظن ان هي دي اللي هتفرحه، ياخدها يلاقي نفسه مشبعش. يعبرون فيها ايه؟ متضايقين وجائعين. جائعين يا احبائي لانه الشبع الحقيقي في السيد المسيح اللي قال انا هو خبز الحياة اللي نازل من السماء. لكن شوفوا يا احبائي محبة ربنا، حتى النفوس ديت ربنا ما تركهاش. قال حينما يجوعون هيعملوا ايه؟ قال انهم يحنقون ويسبون ملكهم وإلههم ويلتفتون إلى فوق. لما يبتدوا يصلوا للتدين بتاعهم لأقصى درجاته ولنا سيهم مش فاهمين حاجة ومتضايقين ومش فرحانين ومفيش حاجة بتشبعهم، بيصل لأقصى الوصايا اللي بتطلب منه بيقول لك بنفذها. طب ورغم كده مش فرحان، فتكون النتيجة انهم يحنقون ويسبون ملكهم، ملكهم اللي هو الشيطان، وإلههم اللي كانوا بيتكلوا عليه. طب يعملوا ايه في الوقت دوت؟ قال يلتفتون الى ايه؟ الى فوق، يبص ربنا. مرات كتير ربنا بيسمح بالدقات ديت عشان الانسان يصل لهذا الحال، يلتفتون الى فوق. وده بالضبط يا احبائي اللي حصل مع الابن الضال. الابن على فكرة الكنيسة بتقرأ اشعياء 8، من اول اشعياء 8 تقرأ في اسبوع الابن الضال في الصوم الكبير، لانها فعلا بتوصف حال الابن الضال بالضبط. لما رضى المياه شيلوه الجارية بسكوت، لما رفض بيت ابوه، الحياة مع ابوه، السلوك بالوصية، وراح في الكورة البعيدة، وصل للحال ايه؟ كان في حال جوع، كان يشتهي ان يملأ بطنه من الخرنوب. طب لما وصل للحال ديت قال لك فين اصحاب اللي انا اتكلت عليهم؟ فيقول الانجيل ايه؟ رجع الى نفسه وقال ايه؟ اقوم واذهب لابي. ادي معنى الايه، يلتفتون الى فوق. طيب دول الناس اللي يستفيدوا من الضيقه من التجربه، لكن في ناس تانية لما تيجي الضيقه مش يلتفتوا الى فوق، قال ينظرون الى الارض. ناس كل ما تيجي الضيقات كل ما يزداد تمسك بالعالم، كل ما يزداد ارتباط بالعالم. يا احبائي الضيقة بتعمل حاجة من الاثنين، يا اما يلتفتون الى فوق يا اما ينظرون الى الارض. الضيقة يا اما تخلي الانسان يرجع لربنا ويرتبط بربنا ويزداد التصاق بربنا، يا اما الضيقة تخلي العالم يزداد في الخطية ويزداد في الشرور ويزداد في الارتباط بالارضيات. طب اللي بيلتفتوا الى فوق خلاص، طب اللي نظروا الى الارض هلكوا. يوصف النتيجة بتاعتهم اللي تركوا ربنا دول، قال وإذا شدة وظلمة كتام الضيق وإلى الظلام هم مطردون. يحيا حياته في ظلام ونهاية حياته قال السيد المسيح يذهبون إلى إيه؟ الظلمة الخارجية. يبقى يا أحبائي في الإصحاح الثامن أشعياء قارن ما بين اثنين، ما بين حال ولاد ربنا وما بين حال الناس اللي عايشة في الخطايا. ولاد ربنا قال عنهم أشعياء في الإصحاح الثامن، ها أنا والأولاد الذين أعطنيهم الرب. ما لهم دول يا أشعياء؟ قال آيات وعجائب في يهوذا وإسرائيل. النفوس اللي ارتبطت بربنا صارت آيات وعجائب. طب والنفوس اللي تركت ربنا الناس الأشرار؟ قال طردوا إلى الظلمة الخارجية. طيب السؤال يا أحبائي، الانسان اللي اختار هذا الطريق هل له رجاء؟ هل في امل ان الحال ممكن ينصلح؟ قال أشعياء في الإصحاح الثالث التاسع متأسف، قال الجالسون في الظلمة أشرق لهم نور. حتى دول يا أحبائي ليهم رجاء، إن المسيح شمس البر يشرق على هذه النفوس، وده موضوع الإصحاح التاسع. الإصحاح التاسع يا أحبائي في أشعياء إصحاح مفرح جدا، إصحاح كله رجاء. شوف النفوس اللي احنا وصفناها، اللي عايشة في ضيق، اللي عايشة في جوع، اللي بيكتنفها الظلام، يقول أشعياء ايه؟ ولكن الحال مش هيستمر كده، ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. لو نقول المعنى الحرفي بتاعها وبعد كده نشوف المعنى الروحي. المعنى الحرفي بيكلم شعب يهوذا اللي ربنا بيقول لهم ما تخافوش، وهم سابوا ربنا وراحوا التجأوا لأشور، فكانت النتيجة انه وقعوا في ضيق، وقعوا في ألم، جات أشور دي زلتهم وبقوا عبيد لأشور. طيب اللي في الذل وفي الضيقة ديت هيقعدوا كده على طول؟ أشعياء بيطمنهم قال لهم لا، ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. أشعياء بيقول لهم ما تخافوش، حتى أشور اللي زلاكوا ديت، حتى أشور اللي انتوا اخترتوها بدل ربنا، مش هتقعدوا في الضيقة دي على طول، لانه فعلا هنشوف بعد كده انه في ايام حزقية الملك ربنا كسر اشور عن شعب اسرائيل. ده المعنى الحرفي للآية. طب المعنى الروحي، لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. قلت لكم النفس اللي بتحيا في ظلمة الخطية، في ظلمة العالم، بيشرق عليها المسيح شمس البر. عشان كده نصلي في القداس نقول لربنا ايه؟ في اخر الايام ظهرت لنا نحن الجالسين في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد. حلو يا احبائي في القداس كل مرة لما نصلي الآية دي في القداس كل واحد فينا يفتكر نفسه، يفتكر الزمان اللي كان بيسلك فيه في الظلمة، اللي كان فيه بعيد عن ربنا، حتى ولو كان جوه الكنيسة، لكن ما كانش لسه متمتع بربنا بالكفاية، كان يكتنف الظلام والجوع والضيق، لغاية ما فجأة أشرق عليه المسيح بنور. نفتكرها كل مرة واحنا بنصلي القداس، ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. آية يا أحبائي معزية جدا. صح في ضيقات، لكن قال لا يكون ظلام في ضيقات، لأن السيد المسيح قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، لكن لا يكون ظلام. إيه لا يكون ظلام؟ أنا غلبت العالم. لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، قال لنا القديس بولس الرسول في كورنثوس متضايقين. طب اللي عليها دي قال ايه؟ هتستمر الضيقة كده؟ الظلام هيكتنفها؟ قال لا، متضايقين لكن غير متروكين، لكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. يا احبائي بندخل في ضيقات كتيرة، لكن وعد المسيح ان الضيقة مش هتستمر. وعد المسيح ان الظلام لا يمكن يكتنفنا، لانه هو قال كده من يتبعني لا يمشي في الظلمة. ايه الظلام اللي بنمر بيه؟ ضيقات، تجارب، ضعفات الانسان شاعر بيها في حياته. ربنا بيقول لك لا يكون ظلام للتي عليها ضيق، قوليها لنفسك كل ما تدخلي في ضيقة، قولي صح في ضيقة، لكن الحكاية مش هتضل، مسير النور هيشرق، مسير الضيقة هتعدي. لا يكون ظلام للتي عليها ضيق. وما يكتفيش أشعياء بدي، لكن يفرحنا بالآية اللي بعديها، يقول كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأم. نقول الأول المعنى الحرفي بتاعها، يقصد ايه أشعياء في الحادثة دي اللي حصلت بالنسبة ليهوذا وأشور؟ قال لهم الحكاية من الأول إنه في أعداء جايين يهجموا عليكم، فربنا بيطمنكم إنه هيقف معاكم والأعداء مش هيغلبوكم. فهم ما صدقوش كلام ربنا وراحوا التجأوا لأشور، فكانت النتيجة إن أشور اللي هم راحوا يحتموا فيها وقعتهم تحت الجزية وبدت تزل فيهم، وبدوا يشعروا بضيق وبألام شديدة لأنهم مستعبدين تحت أشور. فأشعياء النهاردة بيطمنهم بيقول لهم لا يكون ظلام للتي لها ضيق. أشور مضايقاكوا دلوقتي، انتوا عبيد عند أشور، لكن الحكاية مش هتستمر كده، ربنا هيتدخل. يقول لهم كما أهان الزمان الأول ارض زبلون وارض نفتالي لما جه اشور. اشور اول ما هجم على ارض اسرائيل اول ارض احتلها ارض زبلون وارض نفتالي. الكلام ده موجود في سفر ملوك الثاني. وبدا يذل فيهم. فاشعيا بيقول لهم زي ما ايام اشور اتذل زبلون ونفتالي في الايام الاخيره في الزمان الاخير ربنا هيكرم ارض زبلون وارض نفتالي. ده المعنى الحرفي للايه. طيب المعنى الروحي، قلت لك يا احبائي المسيح شمس البر هيشرق، ولما المسيح اشرق قسم الزمان لزمانين، الزمان الاول والزمان الاخير. الزمان الاول قبل المسيح والزمان الاخير من اول ظهور المسيح بالجسد. في الزمان الاول دخلت الخطيه. طب وفي الزمان الاخير دخل بر المسيح. كل واحد فينا يقول لنفسه كده، كما اهان الزمان الاول ارض زبلون وارض نفتالي اللي هي نفسي، الاخير هيعمل ايه؟ هيكرم طريق البحر عبر الاردن اللي هي ارض زبلون وارض نفتالي، وحيكرم ايضا جليل الامم. يعني ايه؟ يعني النفس فينا لما تفتكر ان هي مغلوبة من خطية وان الشيطان كسرها تحت خطايا او تحت ضيقات، تقول لنفسها كده، كما اهان الزمان الاول نفسي، الخطية دي زي ما زلتني زي ما كسرتني زي ما الضيقة دي كسرت نفسي، يكرم الاخير المسيح هيتدخل وحيكرم نفسي وحيمجدها هيفصحها. المعنى الثاني يا احبائي للزمان الاول هو العهد القديم، الزمان الاخير العهد الجديد. في الزمان الاول كان اسرائيل هو شعب الله المختار فقط، لكن في الزمان الاخير صارت الكنيسة هي اسرائيل الجديد. عشان كده في الزمان الاول كانت الجزة بتاعت جدعون هي بس اللي ممتلئة من ندى الروح اللي هم شعب اسرائيل، لكن الارض كلها كانت جافة ما تعرفش ربنا. ده في الزمان الاول. لكن في الزمان الاخير بعد مجيء المسيح بالجسد صارت الارض كلها مبتلة بالندى، والجزة هي اللي جافة، اسرائيل اللي رفضت ربنا. الزمان الاول يا احبائي انتهى لما بدا القديس يوحنا المعمدان كراسته وقال قد كمل الزمان. خلاص الزمان الاول خلص وحنبتدي الزمان الجديد العهد الجديد. كما اهان الزمان الاول ارض زبلون ونفتالي، يكرم الاخير طريق البحر عبر الاردن. المعنى الثالث يا احبائي للزمان الاول هي الحياة في الارض، والزمان الاخير الحياة في الابدية. فإن كانت نفوسنا في الأرض بتمر بضيقات بتمر بآلام، فأقول لنفسك كده، كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن. إن كانت نفسي مرت بضيقات بآلام على الأرض، ففي الزمان الأخير في الزمان الآتي الضيقات دي هتتحول لإيه؟ لمجد. كنا نتألم معه إيه؟ لكي نتمجد أيضا معه. كما أهان الزمان الأول أرض زبلون ونفتالي، يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن. آية تفرح أحبائي. الآية دي هي لسان حال معلمنا القديس بطرس الرسول. اسأل القديس بطرس إيه في الزمان الأول كنت يا بطرس؟ قال لي كنت حتة صياد، والصيد دي كانت أحقر مهنة يمتهنها الإنسان. طيب ده الزمان الأول، دي حياتك يا بطرس قبل ما تتقابل مع المسيح. طب في الزمان الاخير بعد ما قابلت ربنا؟ قالك لا، يكرم الاخير معلمنا بطرس الرسول. الزمان الاخير صار بطرس صياد للناس. طب النتيجة ايه؟ شوف المجد اللي كان فيه بطرس، الاكرام اللي خده بطرس في الزمان الاخير. نمرة واحد راح يقول للمسيح ان الشياطين تخضع لنا باسمك، ده الصياد الغلبان الفقران بقى في مجد. كما اهان الزمان الاول بطرس، يكرم الاخير بطرس الرسول. بطرس الرسول لما وقف في السنهدريم هو ومعلمنا القديس يوحنا وكانوا بيرد عليهم بكل قوة، يقول لما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجد انهما انسانان عديم العلم وعاميان تعجبا. ايه ده؟ اتعلم منين الراجل الحاجات دي؟ مش ده اللي كان صياد؟ فعلم انهما كان مع يسوع. الكلام ده كان زمان في الزمان الاول، لكن في الزمان الاخير بعد ما تقابلوا مع المسيح امتلأوا من كل حكمة روحية. بطرس الصياد الغلبان الفأران في الزمان الأول في الزمان الأخير صار ظل بطرس إيه؟ يشفي المرض. شوفوا المجد والكرامة اللي فيها بطرس الرسول. الناس تستنى لما يمشي في الشارع عشان كل اللي عنده ميت يحطه بس يخيم ولو ظل بطرس. كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن. يبقى الزمان الأول يا أحبائي نمرة واحد هو العهد القديم، والزمان الأخير العهد الجديد. الزمان الأول قبل معرفتي بشخص يسوع المسيح، والزمان الأخير بعد ما تقابلت مع المسيح ونعمته لمست قلبي. الزمان الأول هي حياة الإنسان على الأرض، والزمان الأخير الأبدي. كما أهان، ما احنا هنختم بيها دي فهنطول فيها شوية. كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي. لو رجعنا للتاريخ يا أحبائي نلاقي أرض زبلون وأرض نفتالي دي في شمال إسرائيل غرب نهر الأردن. كان تملي لما الأعداء يجي يهجموا على إسرائيل كانت أول مدن تتعرض للهجوم أرض زبلون وأرض نفتالي. أرام هجمتها في أيام آسى الملك، والكلام ده موجود في سفر ملوك الثاني الإصحاح 15. وأشور لما هجمت على يهوذا أول منطقة احتلتها أرض زبلون وأرض نفتالي. ده في الزمان الأول، فعلا أهان الزمان الأول قبل ما جه المسيح أرض زبلون وأرض نفتالي. ففي الزمان الأخير لما جه السيد المسيح أكرم أرض زبلون وأرض نفتالي. أرض زبلون وأرض نفتالي اسمها طريق البحر عبر الأردن لأن هما الاثنين موازيين لشاطئ الأردن. طب إزاي المسيح أكرم أرض زبلون وأرض نفتالي في الزمان الأخير؟ لو رجعنا لحياة السيد المسيح يا أحبائي نلاقي أكثر معجزات عملها السيد المسيح كانت فين؟ في كفر نحوم، في كورازين، في بيت صيدا. طب المدن دي فين؟ في أرض زبلون وأرض نفتالي. فعلا كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن اللي هي أرض زبلون وأرض نفتالي. ده من محبة ربنا يا أحبائي، مش بس قال يكرم أرض زبلون وأرض نفتالي، لكن قال يكرم طريق البحر عبر الأردن اللي هي أرض زبلون وأرض نفتالي وأيضا جليل الأمم. مش بس هيكرم أرض زبلون وأرض نفتالي لكن كمان هيكرم جليل الأمم. إيه جليل الأمم ديت؟ منطقة الجليل ديت شمال إسرائيل، ومنطقة الجليل كانت من المناطق المحتقرة جدا في إسرائيل. كان في جزء منها اسمه جليل اليهود كانوا يسكنوها ناس يهود، وفي جزء من الجليل اسمه جليل الأمم كان فيها كتير من الأمم بيسكنوا مع اليهود. وكان في شعب إسرائيل إنه الجليل دي أحقر منطقة، لدرجة أن الناصرة اللي في إقليم الجليل لما السيد المسيح ظهر وفيلبس قال راح لناثنائيل وقال له أن المسيح جه في الناصرة، قال له أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ هي الجليل دي فيها حاجة عدلة؟ إذا كان دي جليل اليهود يا أحبائي قيل عنها كده، أما الجليل الأمم بقى يبقى حالها إزاي؟ لكن شوفوا محبة ربنا، مش بس هيكرم أرض زبلون وأرض نفتالي، ومش بس هيعوض الجليل اللي أدنى منها، لكن هيكرم اللي أدنى من الاثنين اللي هي جليل الأمم. إزاي؟ إزاي أكرم الزمان الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم؟ نمرة واحد يا أحبائي، السيد المسيح اتربى في الناصرة، والناصرة دي في الجليل، صاروا مدينة عاش فيها المسيح 30 سنة، دي تبقى أقدس بقاع الأرض. 30 سنة المسيح عاش في مصر، هذه إكرام المسيح للجليل. الإكرام الثاني إن السيد المسيح اختار كل تلامذته من الجليل، من بيت صيدا، بيت صيدا دي تبع الجليل. الوحيد اللي ما كانش من الجليل مين تفتكره؟ يهوذا. وال11 الباقيين كلهم من بيت صيدا من الجليل. كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم. تكرمها في إيه ثاني يا ربي؟ قال أول معجزة عملها السيد المسيح كانت فين؟ في قانا الجليل، اسمها قانا، ودي اللي تبع إقليم الجليل لأن كانت في قانا أخرى لكن دي قانا الجليل. أول معجزة عملها في قانا الجليل. عشان كده يا أحبائي أول ما بدأ السيد المسيح خدمته بدأها فين؟ في الجليل. وده اللي خلى القديس متى في الإصحاح الرابع العدد 14 أول ما بدأ المسيح الكرازة بتاعته في الجليل راح قايل القديس متى لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل أرض زبلون وأرض نفتالي طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في ظلمة. ده إيه؟ ده أشعياء اقتبس القديس متى متأسف اقتبس النبوة بتاعة أشعياء. الشعب الجالس في ظلمة أبصر نور عظيم والجالسون في كرة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. طبعا في اختلاف شوية في الترجمة لان احنا عارفين ان الاباء الرسل كانوا بيقتبسوا من السبعينية مش من النسخة العبرية. ايضا يا احبائي اكرام السيد المسيح للجليل انه اول عظة وعظها السيد المسيح كانت في المجمع في الجليل. طيب نطلع من دي بايه يا احبائي؟ نطلع من دية ان كان نفس فينا بتشعر ان هي مهانة ان هي محتقرة ان هي مصدرة بيها ان هي اقل من غيرها زي زبلون ونفتالي، فاقول لنفسي كده ربنا بينظر لايه؟ للضعفة دول، بينظر للمصدرة والغير الموجود يعمل فيهم ايه؟ يرفعهم ويكرمهم. اقول لنفسي كده كما اهان الزمان الاول ارض زبلون وارض نفتالي يكرم الاخير طريق البحر عبر الاردن جليل الام. نصلي في القداس يا احبائي ونقول ربنا الناظر الى ايه؟ المتواضعات. في ناس يقول لك ليه ما بنقولش المتواضعين؟ المتواضعين دول البشر، لكن ربنا ينظر للمتضعين في البني ادمين وحتى في الجماد. الحاجه القليله المسيح ينظر لها، الناصره احقر اقليم المسيح اتربى فيها ينظر لكل ما هو دون. هو عنين ربنا كده. فان كنت بشعر في نفسي ان انا اقل من غيري، ان انا محتقر، ان انا مرزول، ان انا غير موجود، اقول لك المسيح بيكرم مثل هذا. السيد المسيح في القديم حب يختار ملك لاسرائيل، فقال لصامويل روح بيت يس. جاب مين؟ جاب زبلون ونفتالي؟ لا، يس جاب له الكبير والطويل والعريض الياب. قال له لا، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، لغايه ما اختار مين؟ اكرم زبلون ونفتالي، اكرم اقل واحد فيهم اللي قال عن نفسه انا الصغير بين اخوتي، داود النبي. كما اهان الزمان الاول ارض زبلون وارض نفتالي يكرم الاخير طريق البحر عبر الاردن جليل الامم. ولالهنا المجد دائما ابديا امين.